أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدمت صفوة الكلام فيما يرتبط بالمقام الثالث على مستوى الحكم التكليفي، أي تصرف من عقد الفضولي على ماله أو في ذمته ربما. إذ الكلام ليس في التصرف في ماله، الكلام في التصرف في المال الذي انتقل إليه من الأصيل. وإذا أردنا أن نلخص، فالظاهر أنه إن كان بانيا، طبعا تلخيص وتعقيب، هذا مش بس تلخيص، على الإجازة ولو لم يجز بعده، جاز له التصرف. إن قلنا بالكشف الحقيقي المحض وأن الإجازة أمارة، فواضح هو يعلم بأنه سيجيز وباني على الإجازة. وإن قلنا بالكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرط متأخر، أو كما قالوا شرط مقارن، تعقب اللحوق. وإن لم أتعقله يعني، قلت تعقب ما بيستيق تعقب الحمل الشائع إلا إذا حصل متعقب، إلا إذا مقصورهم القضية الشرطية يعني. بالفعل ما في تعقب، ما صار، لا يصبح تعقب إلا وإذا وقع على أرض الواقع. طيب لابد أنه مقصود أنه من تعقب يعني إذا تعقبه، إذا لحقه، هاي أو عنوان التعقب، ما مشكلة الحمل الأول ماشي. وأما إذا قلنا بالنقل، وعلى ما ذهبت إليه أيضا مع كون الإجازة الكاشفة شرط، أو ما ذهبنا إليه مما يشبه الكشف الانقلابي كما سموه، فمن الوضوح بمكان خصوصا في النقل للكشف الانقلابي، أن العقد لم يتم بعده، فهو لا يحلل التصرف، لكن يحل التصرف مالكيا، إذ الأصيل عندما باع، باع ليسلم له البدل، وهو بان على أن يعطيه البدل بعد الإجازة، أو على أن يتم له ملكية البدل إذا كان استلمه قبل ذلك حين العقد من الفضولي بالإجازة. وهذا لا ينفك عن الإباحة المالكية من المالك، إذ المالك لم يجعل ذلك متوقفا على مستوى الحل التكليفي لمن انتقل إليه على تمامية العقد بالإجازة، إلا اللهم في الموارد التي لم يكن يعلم أن الفضول، ما بدي أرجع له لأني قلتهم بالأمس. أما مع عدم البناء على الإجازة، فضلا عن البناء على العدم، فمن الوضوح بمكان أنه لن يحل له التصرف في شيء من ذلك على جميع المبادئ فيما انتقل إليه من الأصيل، لأن الأصيل لم ينقل ماله مطلقا، سواء كان يعلم بالفضولية أو لا يعلم بالفضولية، ونقل ماله في مقابل مال، وسلط على ماله في مقابل. إلا اللهم في العقود المجانية، كما لو وهبت زيدا بواسطتك إذ كنت أعتقد أنك وكيله أو وليه، فبان أنك فضول. في مثل هذا قطعا زيد يجوز له التصرف، لكن لخصوصية المورد كما لا يخفى هذا. ولكن الشيخ الأنصاري، اليوم بحثنا مع الشيخ وما علق على الشيخ في أول بحث الثمرات بين الكشف والنقل، لخص المطلب بشكل مختصر ثم فصل ما ذكره المحققون، وقبل ما قبل منه وأشكل على ما أشكل عليه. انتبهوا يا إخوان، بدي أقرأ العبارة لتوقف المطلب، لأنه هذا عمل الضوضاء في كلمة المحققين، ضوضاء تحقيقية يعني. يقول بعد انتهاء من أصل تأسيس الإمضاء والإجازة واختياره الكشف الحكمي، بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته. هو شو تعرض بالله من الكشف باحتماله؟ تعرض للكشف الحقيقي، وتعرض لا الكشف الحقيقي مع عدم كون الإجازة شرط، والكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرط، يعني شرط متأخر بصير، والكشف الحقيقي مع تأويله بالتعقب واللحوق، والكشف الحقيقي على مبنى الرشد أشار إليه وفي كلامه جاي، وعندك الكشف الحكمي أيضا اللي هو تبنى طبعا لشريف العلماء جاي. بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، يعني فعلا نحن ما عم نحط الثمرات، هذه معناها العبارة هيك، فعلا نحن والله العالم يعني في احتمالين بالعبارة. الاحتمال الأول أن الكشف في كل احتمالاته من جهة والنقل من جهة، وفي احتمال ثاني أن يكون الثمرات بين أنواع الكشف وأصنافه وبين كل واحد منها وبين النقل، أو بينها مجتمعة وبين النقل، فتكون عم تتضمن مطلبين العبارة. ليش عم بحكي هالكلام؟ لأنه بعد ذلك شو قال؟ فنقول أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا، يعني مش أمارة، لأنه الأمارة باطل عاطل ما بده يذكره أصلا، بديش يرتب عليه ثمرة، بين كون، وإن سبه إلى مشهور المتقدمين، هو بين كون نفس الإجازة شرطا، يعني الإجازة المتأخرة هي الشرط، يعني تأثير المتأخر في المتقدم، وقالوا بالاعتباريات مو مشكلة وإن كان هو ما وافق، وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها له. الرضا التقديري أيضا استبعده لأنه ما في أي دليل إثباتي عليه. طيب، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علم إجازة المالك فيما بعد. عموم المحققين كيف فهموا هالعبارة؟ فهموا هذه العبارة بأن الشيخ فيها يبين الثمرة بين صنفين من الكشف الحقيقي. الصنف الأول يقول بأن الإجازة في ظرفها مؤثرة في تصحيح العقد في ظرفه نفس الإجازة اللي قال عنه المحقق آرا جمال الشرط لا يتأخر، لكن في الاعتباريات لا تجري أحكام الشرط الحقيقي. بس الشيخ ما بيوافق على هالمبنى، لكن عليه يقول الشيخ لا يجوز التصرف في العين التي انتقلت إليك أيها الفضولي، بينما إذا كان الشرط هو التعقب فهو مقارن، وإذا كان مقارنا فيجوز التصرف بالعين. فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضولي. أنا الأصيل تكلمت عنه ما بدي أحكي فعلا عنه. إذا علم إجازة المالك فيما بعد من طرف الفضولي في إجازة، من طرف الأصيل لا معنى للإجازة. طيب، فيكون حينئذ ذكر ثمرة بين نوعين من أنواع الكشف وصنفين. هذا المطلب وقع موقع إشكال على أساس هذا الفهم، بأن حق المطلب أن يقال من غير واحد من المحققين أنه على الكشف الحقيقي، سواء قلنا بالتعقب أو قلنا بتأثير المتأخر في المتقدم، من يعلم بأن الإجازة تحصل يعلم بأن الملك حاصل على الكشف الحقيقي، وإذا يعلم بأن الملك حاصل من الآن فلا بد وأن يقال بجواز التصرف على كلا التقديرين. هذا إشكال جماعة من المحققين. هذا الإشكال تعرض لدفعه مين؟ محقق الأصفهاني في حاشيته، قال هم لم يلتفتوا عندما أشكلوا على الشيخ إلى أن الشيخ يبني هنا على ما فهمه من كلام مشهور المحققين اللي هو الكشف الانقلابي. وهو الذي شيدناه وذهبنا إليه يقول، يعني مش بهالعبارة. الشيخ فهم من المشهور أنهم عندما يقولون بأن الشرط المتأخر هو الكاشف عن الملكية في ظرفها، أنه يقول بالكشف الانقلابي، يعني إلى حين الإجازة يبقى الملك في الفترة المتخللة بين العقد وبين الإجازة على ملك من انتقل عنه، بالإجازة يصبح من حين العقد لمن انتقل إليه. يقول على هذا المبنى واضح جدا أنه لا يجوز التصرف في العين ولو علمت بأن الإجازة تحصل، لأن الانقلاب لم يحصل بعده، الانقلاب إنما يحصل. هذا كلام متين على المبنى، متين. لكن لا أدري من أي جزم الشيخ الأصفهاني بأن الشيخ الأنصاري حمل كلام المشهور على هذا الكشف أو أنه اعتنى لهذا الكشف، فإنني لم أجد في مكاسب الشيخ عينا ولا أثر من هذا الكلام. والذي شيد ما يسمى بالكشف الانقلابي فيما نعلم وأول من تعرض له هو المحقق الأخن صاحب الكفاية، وتبعه تلميذه المحقق الأصفهاني على ذلك بتنقيح منه. فحمل العبارة لتصحيحها على هذا المبنى في تقديرنا عمل غير موفق كثيرا. نعم، على ما ذهبنا إليه مش ما بنينا عليه مما يشبه الكشف الانقلابي الذي ذهب إليه في بيان الثمرة بالأمس وتلخيصها في أول اليوم. نقول بأنه في الكشف الذي يكون الشرط فيه متأخرا، نقول الكشف لم يحدث بعد، أعلم بأنه سيحدث، لم يحدث بعد، والمفروض أن نفس الإجازة المتأخرة شرط، فإذا كانت شرطا فما لم يحدث الكاشف لم يحدث المنكشف، وإلا كان خلف كونه شرطا. انتبهوا يا إخوان، إذا يحدث المنكشف قبل حدوث الكاشف هذا يعني أمارة متمحضة في الأمارية، مش شرط. والشيخ يتحدث بصريح العبارة بين كون نفس الإجازة شرطا، لكن هنا أنا أوجه إلى الشيخ فيما وافقه عليه من جاء بعده في الشق الثاني، وكون الشرط تعقب العقد بها ولحوقها، نقول مو شو مراقب من التعقب، مراقب صدق القضية الشرطية إذا تعقبها، إذا كان هذا ما إلى معنى ترتيب الأثر الشرعية على صدق القضية الشرطية، لأن صدق القضية الشرطية لا يتضمن صدق طرفيها، يعني صدق شرطها بعبارة أخرى تحقيقه لا يتكفل تحقيقه على أرض الواقع، وأن يكون قصد صدق القضية اللوية يكفي لترتيب الأثر من الغرائب. إذا قصدكم التعقب بالحمل الشايع، فنقول التعقب بالحمل الشايع لا يحدث إلا إذا حدث المتعقب بالحمل الشايع، عم كرر اللي قلتم بالأمس. فما وافقه عليه السيد الخوي والجماعة، السيد الخوي تبع غيره يعني شيخ نائيني وغيره، فيما يرتبط بالتعقب هو الذي لي فيه تنظر، وقد اتضح أنه لا يصح ما أفاده السيد الخوي وجماعته قبله وبعده من أن أنه على القول بأن الكشف كشف حقيقي والإجازة متأخرة يجب أن يقال بجواز التصرف. ليش؟ لأن الملك حاصل، أعلم أن الملك حاصل من الآن لأني أعلم أنه سيحصل، ما له معنى الشرط في ظرفه قبل حصول الشرط. ولعل مراد المحقق الإصفهاني من الكشف الانقلابي أن كون الشيء شرطا لا ينفك عن القول بالكشف الانقلابي، وإن لم يخرج بالتخريج الذي خرجه هو، والله العالم. إسا مش هذا المهم، المهم قال وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكم، مع كون نفس الإجازة شرطا، يعني مش كاشف محض، ونفس الإجازة في ظرفها المتأخر شرط، يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطأ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا. هوني ما فرض بأنه يعلم بتحقق الإجازة في المستقبل لأصالة عدم الإجازة، بس ما بدي أبحث هذه أصالة عدم الإجازة في بحث أنه أصل مثبت والله مش أصل مثبت، لكن على مبنى شيخ حتى لو كان أصل مثبت ما في مشكلة، لأنه في الواسطة الخفية الشيخ يرى جريان الاستصحاب حتى لو كان بالملازمة العقلية أو العادية. حلال واقع لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه، جيد، بمعزل عن الإشكال بالمبنى يا إخوان، أنا صار إشكالي واضح، اللي أشكلته فوق مشكله تحت. هنا طارت الثائرة في وجه الشيخ فقيل إنه من سهو قلمكم الشريف، وقيل بأنه اشتباه محض، وقيل بأنه غلط، وقيل بأنه من الغرائب، راجعوا الحواشي والكلمة، أن الشيخ ناقض نفسه. أنت قبل سطر، بعض الناس نص سطر، سطرين دي أكثر بحسب الطبعات طبعا، يخلف إلى الحجرية سطر واحد. جيد، إنه أنت بعدك يا شيخنا قايل على الكشف الحقيقي، انتبهوا على الكشف الحقيقي، مع كون الشرط هو الإجازة شرط متأخر. بعد قبل قليل قايل بأنه يكون حراما، بينما إذا كان التعقب بيكون التصرف حلال، وهذا في ظرف الشو، في ظرف العلم بأنه سيحدث. الآن عم بتجي تقول على الكشف الحقيقي، إذا وطأ الجارية وهو لا يعلم، على نفس المبنى، وأن الإجازة شرط متأخر، يكون حرام ظاهرا وحلال واقعا إذا تعقبت الإجازة. ليش حرام ظاهرا؟ لأنه لا يعلم أن الإجازة ستتحقق، فيجري استصحاب استقبالي لأنها لن تتحقق. حرام ظاهرا عليه بلحاظ الواقع تجرينا، لكن بلحاظ الوظيفة الفعلية بعد أن أجرى الاستصحاب جعل، قد يقال بأن هذه حرمة بناء على جعل الحكم المماثل أو إلى آخره. هذا يرتبط بما نتصوره في جعل الحكم الظاهر. فكيف هنا تقول حلال واقعا وقبل قليل جعلت الثمرة بينه وبين التعقب؟ أقول أولا الشيخ يا إخوان في العبارة الأولى قال فقد يظهر في جواز، فقد يظهر في جواز، ما قال يظهر، ما جزم أصلا بالحكم، ذكره على سبيل الاحتمال، هذا يعني أن فيه تردد. نعم ليش ترددت فوق جزمت تحت؟ بس إشكال، لكن إشكال خفيف، هنا مش إشكال مهم، مش مناقضة غريبة وما أدري شو. جيد، وهذا الكلام موجود، دعوى المناقضة في كلمات المحققين. أنا إجا في ذهني يا إخوان، طبعا حتى على توجيه المحقق الإصفهاني بالكشف الانقلابي بيجي فوق وتحت، بتظل دعوى المناقضة قائمة. العبارة قطعا فيها مشكلة بحسب ظاهرها، لكن أنا أحتمل يا إخوان هو شو قال بصدر العبارة؟ بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل، مش هيك قال؟ أقول يمكن أن يكون مراد الشيخ أنه الكشف باحتمالاته في طرف والنقل في طرف، هذا احتمال بس لتوجيه العبارة. فهو قال أما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة شرطا وكون تعقب الإجازة شرطا، وعد له ما ذكره اللي هو النقل لوضوحه في صدر العبارة، فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بإنشاء الفضول إذا علم إجازة المالك فيما بعد، سواء قلنا بالكشف الحقيقي وأن الشرط متأخر أو قلنا بعنوان التعقب، بينما عدم الجواز على الناقل لوضوحه في بيكون ما ذكر العدل لا في صدر العبارة ولا في ذيل العبارة. ثم دخل في الثمرة بين الكشف الحقيقي بلكلا شقيه، سواء قلنا بالإجازة الشرط المتأخر أو قلنا بالتعقب والحكم، ها؟ مع كون نفس الإجازة الشرط، يعني مش تعقب، يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتغل جاري. وإلا أنا ما بحتمل يا إخوان إنه الشيخ بسطر ونص سطرين غفل عما حكم به فوق، حتما مراده شيء آخر وربما خانت العبارة. فوق شو قال؟ فوق قال على الكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرطا، على تفسيرهم للعبارة ما بيجوز، تحت قال بيجوز ظاهرا ولا يجوز، يجوز واقعا ولا يجوز ظاهرا، لازم ما قاله تحت أن يقول فوق يجوز واقعا لأنه يعلم بتحقق الإجازة في المستقبل. إلا إذا بدك تقول كان الشيخ يعني في آخر الليل عم يكتب، ثم إذا كتب في آخر الليل بعدين ما في تصحيحات للمكاسب، ما أدري، هذا بعيد جدا بعيد يا أخوان، يعني مش تناقض علمي، هذا مش شبهة علمية، بعده عم يحكي عن نفس المبنى بين سطر وسطر، هذا بعيد غاية البعد. فأنا بحتمل أنه وإن كانت العبارة ظاهرة فيما قالوا، لكن بقرينة الصادر أنه عم يذكر الكشف باحتمالاته في طرف ثم نزل للكشف الحقيقي مع الحكمة، دخل في احتمالات الكشف بعد ذلك. لكن حينئذ العبارة كلها برمتها بدها شيء من التشذيب والإصلاح. هذا تمام الكلام يا إخوان في الجهة الأولى من البحث، مش هيك؟ والله شو سميناها جهة أولى، خلينا نقول، وهي بمقاماتها الثلاثة فيما يرتبط بالحكم التكليفي. يبقى ما يرتبط بالحكم الوضعي. كمان الكلمات مشتتة، ونحن ما عم ندرس بيع هنا، عم ندرس فقه العقود عامة. فلا بد من تنظيم البحث أيضا في هذه الجهة في مقامات لدراسة الحكم الوضعي. المقام الأول فيما لو نقل أحد طرفي العقد، مش الفضولي، يعني الأصيل أو المتفضل عليه المعقود في ماله أو ذمته، خلينا نحكي بالأعيان استشبهنا بالذمة، أو إذا كان من الطرفين فضول أحد الأصيلين متفضل عليهما، نقل ماله عن ملكه قبل الإجازة، فهل يبقى محل للإجازة أم لا؟ واحد. اثنان، هل يختلف الأمر على المباني حتى يكون مربوط ببحثنا الثمرات بالكشف والنقل أم لا؟ طبعا هني فاتوا دغري ذكروا بعنوان ثمرات بين ال... لا خلينا نشوف أول مرة يبقى مجال أو لا يبقى مجال. هذا بحث مهم يا أخوان، وهذا اللي بيناسب بفقه المعاملات. نحن مش عم نبحث عن الأحكام التكليفية هنا. في المكاسب في هذا الطبعة 410. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.